إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة، أو باب السؤال عن تظاهر الأدلة لطلب زيادة الإيمان وطمأنينة القلب. أي هذا باب معقود في بيان مشروعية سؤال العبد ربه وطلبه منه إظهار الأدلة الواضحة الدالة على عظيم قدرته وبديع صنعته لطلب زيادة إيمانه ويقينه بربه على ما حصل له أولا، وطلب زيادة طمأنينة قلبه وثباته على الإيمان على ما حصل له أولا. والمراد بطلب زيادة اليقين والإيمان طلب الترقي من علم اليقين الحاصل بالاستدلال إلى عين اليقين الحاصل بالمشاهدة، فإن بين العلمين تفاوتا، فإن علم الاستدلال قد تتطرق إليه الشكوك في الجملة بخلاف المعاينة، فإنه ضروري لا تتطرق إليه الشكوك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. أخرجه البخاري وابن ماجه وأحمد والنسائي وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه وابن حبان في صحيحه وابن منده في الإيمان. ورجال الإسناد: حرملة بن يحيى بن حرملة ابن عمران التجيبي أبو حفص المصري صاحب الشافعي، صدوق، توفي سنة 43، وأخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه. ابن وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري، ثقة، حافظ، فقيه، عابد، توفي 97، وأخرج له الجماعة. يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأموي مولاهم أبو يزيد الأيلي، ثقة، ثبت، توفي 59، وأخرج له الجماعة. ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني، ثقة، فقيه، مكثر، توفي 94، وأخرج له الجماعة. سعيد بن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب القرشي المخزومي المدني، ثقة، ثبت، فقيه، فاضل، توفي بعد 90، وأخرج له الجماعة. وأبو هريرة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وراوية الإسلام. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه فتفرد به هو والنسائي وابن ماجه. ومن لطائف الإسناد أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين، ويونس وإن كان أيليا إلا أنه نزل مصر، وأما نصف الإسناد الثاني فمسلسل بالمدنيين. ومنها أنه مسلسل بالفقهاء، فكلهم فقهاء أجلاء. ومنها أن فيه اثنين من الفقهاء السبعة، وهما سعيد وأبو سلمة. ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعيين. ومنها أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة رضي الله تعالى عنه. المعنى الإجمالي للحديث: مثل رائع في التواضع والدفاع عن الغير ونفي الشبهة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يضربه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. لقد قرأ الصحابة وتلوا قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. تلا الصحابة هذه الآية فقالوا: شك إبراهيم ولم يشك نبينا صلى الله عليه وسلم. وقرأوا قوله تعالى ذكرا عن لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فتوهم بعضهم أن لوط عليه السلام نسي الله عند الشدة. وقرأوا قوله تعالى ذكرا عن يوسف عليه السلام حين قال لصاحبه في السجن اذكرني عند ربك، فتوهم بعضهم أن يوسف ضعف وتشوف للخروج من السجن وطلب الخلاص منه. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الشبه التي حامت حول إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فبادر بالدفاع عنهم وإزالتها، فقال: إن الأنبياء لا يقع منهم شك في إحياء الموتى، وإذا كنتم تعلمون أنني لم أشك فإبراهيم عليه السلام لم يشك، لأنه أبو الأنبياء ورأس أولي العزم، ولكنه طلب رؤية كيفية إحياء الموتى شوقا لرؤية هذا الأمر الغريب، ونحن أولى بهذا الشوق منه ونتمنى أن نراه ولكننا لا نطلبه. وأما لوط عليه السلام فقد كان يأوي ويلجأ في محنته إلى الله تعالى على عكس ما فهم، فإن قوله لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قصد به الاعتذار لضيفه في أنه يجب حمايتهم بكل ما يملك، لكنه في قرارة نفسه كان معتمدا على الركن المتين الذي لا ركن بعده. وأما يوسف عليه السلام فلم يكن يتشوف للخروج من السجن بأي ثمن، بدليل أنه فعل ما لم يفعله أحد، فإنه حين جاءه الرسول يطلب خروجه لم يبادر بالخروج من السجن، وإنما قال له ارجع إلى ربك فأثبت براءتي أولا، ولو أني مكانه لأسرعت بالخروج ولأجبت الداعي ثم طلبت بعد ذلك إثبات براءتي. فصلى الله على الأنبياء أجمعين وسلم تسليما كثيرا. قال النووي رحمه الله: باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدل. كأنه يشير رحمه الله إلى زيادة الإيمان، وزيادة الإيمان تكون في القلب، وتكون أيضا باللسان، وتكون بالجوارح. أما بالقلب فبالطمأنينة، وأما باللسان فبكثرة الأقوال المقربة إلى الله عز وجل، وأما بالجوارح فبكثرة الأفعال المقربة إلى الله تعالى، وذلك أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد أنكر زيادة الإيمان ونقصانه طائفتان، الوعيدية والمرجئة. أما المرجئة فقالوا إن الإيمان محله القلب والعلم لا يتفاضل، وأما الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة فقالوا إن الإيمان إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله، لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة يخلد في النار، والخوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين. والصواب أن الإيمان يزيد وينقص، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، وكذا دل عليه الواقع. وحتى الإيمان الذي في القلب يزيد وينقص، فإنه لو أخبرك مخبر بخبر وهو ثقة عنده فإنك تقبل هذا الخبر، فإذا أخبرك ثقة آخر نفس الخبر ازددت بذلك يقينا، فإذا جاءك ثالث ازددت يقينا أكثر. لهذا قال العلماء إن المتواتر من الأخبار يفيد العلم اليقيني الضروري. وكذلك أيضا هذه الآية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال كما ذكر الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد طمأنينة واستقرارا، لأنه ليس الخبر كالمعاينة. فالإنسان إذا عاين الشيء بنفسه أبلغ مما إذا أخبر به. فأراه الله تبارك وتعالى أي إبراهيم عليه السلام ذلك. والإيمان يزيد وينقص، وأسباب زيادته كثيرة، منها النظر في الآيات الكونية، ومنها النظر في آيات الله الشرعية، ومنها كثرة الطاعات. إذن قول إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي يدل على أن الإيمان يزداد بالطمأنينة. ولما بشر الله تعالى زكريا بالولد ماذا قال له؟ قال اجعل لي آية، وهو لا شك أنه مؤمن بهذا، ولكن طلب من الله أن يجعل له آية ليطمئن أكثر. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. ثم قال في الحديث: ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. لوط عليه الصلاة والسلام قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني ليت لي قوة أدافعكم، أو لي قوم وقبيلة آوي إليها. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم قد كان يأوي إلى ركن شديد. ما هذا الركن الشديد؟ هو الله عز وجل. لكن الإنسان مهما كان فهو بشر، قد تفوته بعض الأمور الواضحة، لكن شدة الهول تنسي. ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صلاة الكسوف حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا، قال الراوي يخشى أن تكون الساعة كما في الصحيحين. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الساعة لن تقوم الآن، لأن لها أشراطا وعلامات، والزمن لم ينتهي بعد، لكن لشدة الهول خشي أن تكون الساعة. الثالث يقول: ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. يوسف عليه السلام لبث في السجن 4 سنين، وأرسل إليه الملك يريد أن يحضره، فلما جاءه الرسول لم ينتدب، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. ولو كان غيره لخرج من السجن مسرعا، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد ألا يخرج حتى تظهر براءته تماما عند الملك وعند غير الملك. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم.
فأتى بهن وقال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، إلى آخر القصة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا أجبت الداعي، هل هذا من باب التواضع أو هو على سبيل الحقيقة؟ الذي يظهر أنه من باب التواضع، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفضل على يونس بن متى كما في الصحيحين، مع أنه لا شك أفضل من يونس بن متى، وهو يعلم ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من باب التواضع. والصحيح أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يشك، لأنه لم يقل هل تحيي الموتى، ولكن قال كيف تحيي الموتى، فإبراهيم عليه السلام لم يشك، ولهذا قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني إذا كنا نحن لا نشك، فإبراهيم من باب أولى لا يشك. هذا معنى الحديث، وليس معنى الحديث أننا شاكون وإبراهيم شاك ونحن أحق بالشك منه، ولكن المراد أنه لا شك من إبراهيم ولا منا. ولكن المعنى: لو كان إبراهيم يشك لكنا نحن من باب أولى أحق بالشك منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء أحق وأولى وأحرى بالشك، أي بتطرق الشك في الإيمان لو فرض وقدر في الإيمان الأنبياء من إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، ولا يتطرق الشك في إيمان سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فضلا عن إبراهيم الذي هو خليل الرحمن. فليس سؤاله إراءة الإحياء للشك في قدرة الله تعالى على الإحياء، بل طلبا لطمأنينة القلب وزيادة الإيمان. والمعنى أن الشك مستحيل في حق إبراهيم، فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقا إلا الأنبياء لكنت أنا أحق بالشك من إبراهيم، وقد علمتم أني لم أشك، فاعلموا أن إبراهيم عليه السلام لم يشك، وإنما خص إبراهيم بالذكر من بين الأنبياء لكون الآية قد يسبق منها إلى بعض الأذهان احتمال شك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنما رجح إبراهيم على نفسه تواضعا وأدبا، أو قبل أن يعلم صلى الله عليه وسلم أنه خير ولد آدم. قال صاحب التحرير: قال جماعة من العلماء لما نزل قوله تعالى: أولم تؤمن؟ قالت طائفة من المسلمين: شك إبراهيم ولم يشك نبينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك منه. ثم قال: ويقع لي فيه معنيان، أحدهما أنه خرج مخرج العادة في الخطاب، فإن من أراد المدافعة عن إنسان قال للمتكلم فيه: ما كنت قائلا لفلان أو فاعلا معه من مكروه فقله لي وافعله معي، ومقصوده لا تقل ذلك فيه. والثاني من المعنيين أن هذا الذي تظنونه شكا أنا أولى به، فإنه ليس بشك، وإنما هو طلب لمزيد اليقين. وقيل غير هذا من الأقوال، فنقتصر على هذه لكونها أصحها وأوضحها. وقال في الفتح: اختلفوا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك. فقال بعضهم: معناه نحن أشد اشتياقا إلى رؤية ذلك من إبراهيم. وقيل معناه: إذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى ألا يشك، أي لو كان الشك متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منهم، وقد علمتم أني لم أشك، فاعلموا أنه لم يشك، وإنما قال ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، أو من قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من إبراهيم، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية. قال: ذاك إبراهيم. وقيل إن سبب هذا الحديث أن الآية لما نزلت قال بعض الناس: شك إبراهيم ولم يشك نبينا، فبلغه ذلك فقال: نحن أحق بالشك من إبراهيم. وأراد ما جرت به العادة في المخاطبة لمن أراد أن يدفع عن آخر شيئا، قال: مهما أردت أن تقوله لفلان فقله لي، ومقصوده لا تقل ذلك. وقيل أراد بقوله نحن أمته الذين يجوز عليهم الشك، وإخراجه هو منه بدلالة العصمة. وقيل معناه: هذا الذي ترون أنه شك أنا أولى به، لأنه ليس بشك وإنما هو طلب لمزيد البيان. وحكى بعض علماء العربية أن أفعل ربما جاءت لنفي المعنى عن الشيئين جميعا، كقوله تعالى: أهم خير أم قوم تبع، أي لا خير في الفريقين. وكقول القائل: الشيطان خير من فلان، أي لا خير فيهما. فعلى هذا فمعنى قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم لا شك عندنا جميعا، لا نحن ولا إبراهيم. قال ابن عطية: ترجم الطبري في تفسيره فقال: وقال آخرون: شك إبراهيم في القدرة. وذكر أثر ابن عباس وعطاء. قال ابن عطية: ومحمل قول ابن عباس عندي أنها أرجى آية لما فيها من الإدلال على الله وسؤال الإحياء في الدنيا، أو لأن الإيمان يكفي فيه الإجمال ولا يحتاج إلى تنقير وبحث. قال: ومحمل قول عطاء: دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس، أي من طلب المعاينة. قال: وأما الحديث فمبني على نفي الشك، والمراد بالشك فيه الخواطر التي لا تثبت. وأما الشك المصطلح وهو التوقف بين الأمرين من غير مزية لأحدهما على الآخر، يعني من غير ترجيح، فهو منفي عن الخليل قطعا، لأنه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان في قلبه، فكيف بمن بلغ رتبة النبوة؟ قال: وأيضا فإن السؤال لما وقع بكيف دل على حال شيء موجود مقرر عند السائل والمسؤول، كما تقول: كيف علم فلان؟ فكيف في الآية سؤال عن هيئة الإحياء لا عن نفس الإحياء، فإنه ثابت مقرر. وقال ابن الجوزي: إنما صار أحق من إبراهيم لما عانى من تكذيب قومه وردهم عليه وتعجبهم من أمر البعث، فقال: أنا أحق أن أسأل ما سأل إبراهيم لعظيم ما جرى لي مع قوم المنكرين لإحياء الموتى ولمعرفتي بتفضيل الله لي، ولكن لا أسأل في ذلك. قال في البحر: الذي يترجح من هذه الأقوال قول من قال إن هذا الكلام من باب الدفاع عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو كقول القائل عند مدافعته عن شخص دفاعا شديدا: مهما أردت أن تقوله لفلان فقله لي، ومقصوده لا تقل هذا فيه، فإنه بريء غاية البراء. والظرف في قوله إذ قال متعلق بمحذوف حال من الشك، تقديره نحن أحق بالشك من إبراهيم حال كون الشك مضمونا منه وقت قوله رب أرني كيف تحيي الموت، أي وقت طلبه من ربه إراءة كيفية إحياء الموت حين قال رب أرني كيف تحيي الموت. سأله عن إراءة كيفية إحياء الموت مع إيمانه الجازم بالقدرة الربانية، فكان يريد أن يعلم بالعيان ما كان يوقن به بالوجدان. قال الحسن والضحاك وقتادة وعطاء وابن جريج: سبب سؤاله أنه رأى جيفة مطروحة في شط البحر، وقد توزعها دواب البر والبحر، فإذا مد البحر أكل منها دواب البحر، وإذا جزر البحر جاءت السباع فأكلت منه، وإذا ذهبت السباع جاءت الطيور فأكلت وطارت. فلما رأى إبراهيم ذلك تعجب منه وقال: يا رب إني قد علمت أنك لتجمعها من بطون السباع وحواصل الطيور وأجواف الدواب، فأرني كيف تحييها لأعاين ذلك. فأزداد يقينا، فعاتبه الله تعالى على ذلك حيث قال: أولم تؤمن، أي أتسألني عن ذلك ولم توقن وتصدق بقدرتي على الإحياء. قال العلماء: والهمزة فيه همزة استثبات، كقول جرير: ألستم خير من ركب المطايا. فالهمزة همزة استثبات. قال: أي إبراهيم، بلى يا ربي آمنت وصدقت أنك قادر على الإحياء، وليس سؤالي لعدم إيماني بذلك، ولكن سألتك عن ذلك ليطمئن قلبي، أي ليوقن قلبي وأزداد طمأنينة وبصيرة بمضامة العيان إلى الاستدلال، أو سألتك لتسكن حرارة قلبي وأعلم بأني خليلك وأني مجاب الدعوة. والمطلوب من السؤال أن يصير العلم بالاستدلال ضروريا بالعيان، أي بالمشاهدة. فإن قلت: كيف قال أولم تؤمن وقد علم أنه أثبت الناس إيمانا؟ فالجواب: ليجيب بما أجابه به لما فيه من الفائدة الجليلة للسامعين. فقال جل وعلا: أولم تؤمن، والهمزة كما مر للاستثبات، أي للاستفهام التقريري. والاستفهام التقريري هو حمل المخاطب على الإقرار بمضمون الجملة إثباتا أو نفيا. والمعنى هنا: أقر بأنك مؤمن. أولم تؤمن الهمزة للاستفهام التقريري، ووجهه أنه طلب الكيفية وهو مشعر بالتصديق بالإحياء كما قال في الفتح. وقال النووي رحمه الله: قال العلماء: الهمزة في قوله تعالى أولم تؤمن همزة إثبات، كقول جرير: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. ومفعول تؤمن محذوف، أي أولم تؤمن بالإحياء، أو أولم تؤمن بكيفيته. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: بلى، وهي حرف جواب تختص بالنفي وتفيد إبطال النفي، أي أنا مؤمن. وأجرى النحويون النفي مع التقريري مجرى النفي المجرد في رده ببلى. ولذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في تفسير قوله تعالى ألست بربكم الآية، قال: لو قالوا نعم لكفروا. ووجهه أن نعم تصديق للخبر بنفي أو إيجاب، ولكن ليطمئن قلبي، علة لمحذوف تقديره: ولكن أطلب الرؤيا ليطمئن قلبي، أي ليزيد سكونا بالمشاهدة المنضمة إلى اعتقاد القلب. فأنا أطلب الرؤية ليطمئن قلبي، أي ليزيد سكونا بالمشاهدة المنضمة إلى اعتقاد القلب، لأن تظاهر الأدلة أسكن للقلوب. وكأنه قال: أنا مصدق، ولكن للعيان لطيف معنى. وقال عياض: لم يشك إبراهيم بأن الله يحيي الموتى، ولكن أراد طمأنينة القلب وترك المنازعة لمشاهدة الإحياء، فحصل له العلم الأول بوقوعه، وأراد العلم الثاني بكيفيته ومشاهدته. ويحتمل أنه سأل زيادة اليقين، وإن لم يكن في الأول شك، لأن العلوم تتفاوت في قوتها، فأراد الترقي من علم اليقين إلى عين اليقين. قال صلى الله عليه وسلم: ويرحم الله لوطا، وهي جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، لأن المراد بها الدعاء له بالرحمة. ولوط عليه السلام من المرسلين، ذكر الله جل وعلا قصته في قوله: وإن لوطا لمن المرسلين الآيات، وغيرها من الآيات. يقال إنه لوط بن هاران ابن تارخ، وهو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، وقد قص الله تعالى قصته مع قومه في الأعراف وهود والشعراء والنمل والصافات وغيرها. وفي رواية البخاري: يغفر الله للوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد. وحاصل قصة لوط أن قومه ابتدعوا وطأ الذكور، فدعاهم لوط عليه السلام إلى التوحيد وإلى الإقلاع عن الفاحشة، فأصروا على الامتناع ولم يتفق أن يساعده منهم أحد. وكانت مدائنهم تسمى سدوم من البلاد الشامية. فلما أراد الله إهلاكهم بعث جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى إبراهيم فاستضافوه، أي فطلبوا ضيافته، فكان ما قص الله في سورة هود. ثم توجهوا إلى لوط فاستضافوه، فخاف عليهم من قومه وأراد أن يخفي عليهم خبرهم، فنمت عليهم امرأته، فجاءوا إليه وعاتبوه على كتمانه أمرهم، وظنوا أنهم ظفروا بهم، فأهلكهم الله على يد جبريل. فقلب مدائنهم بعد أن خرج عنهم لوط بأهل بيته إلا امرأته، فإنها تأخرت مع قومها أو خرجت مع لوط فأدركها العذاب. فقلب جبريل المدائن بطرف جناحه فصار عليها سافلها، وصار مكانها بحيرة منتنة لا ينتفع بمائها ولا بشيء مما حولها. قوله قال: ويرحم الله لوطا، معطوف بعاطف مقدر على قال الأولى، أي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في شأن لوط بن هاران. ويرحم الله أي يكرم الله سبحانه وتعالى لوطا برحمته وإحسانه وكرامته. لقد كان، أي والله لقد كان لوط يأوي يلتجئ من إزاية قومه إلى ركن وملجأ شديد، أي قوي وحصن حصين مانع حافظ من إزاية العدو. قال النووي: فالمراد بالركن الشديد هو الله سبحانه وتعالى، فإنه أشد الأركان وأقواها وأمنعها. ومعنى الحديث أن لوط عليه السلام لما خاف على أضيافه ولم يكن له عشيرة تمنعهم من الظالمين ضاق ذرعه واشتد حزنه عليهم، فغلب ذلك عليه، فقال في تلك الحال: لو أن لي بكم قوة في الدفع بنفسي أو آوي إلى عشيرة تمنع لمنعتكم. وقصد لوط عليه السلام إظهار العذر عند أضيافه، وأنه لو استطاع دفع المكروه عنهم بطريق ما لفعله، وأنه بذل وسعه في إكرامهم والمدافعة عنهم، ولم يكن ذلك إعراضا منه عليه السلام عن الاعتماد على الله تعالى، وإنما كان لما مر ذكره من تطيب قلوب الأضياف. ويجوز أن يكون نسي الالتجاء في حمايتهم، ويجوز أن يكون التجأ فيما بينه وبين الله تعالى وأظهر للأضياف التألم وضيق الصدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في شأن يوسف بن يعقوب عليهما السلام: ولو لبثت، أي مكثت في السجن والمحبس طول لبث يوسف ولبث يوسف بالفتح والضم، أي لبثا كاللبث الطويل الذي لبثه يوسف فيه لأنه لبث في السجن 7 سنين، لأجبت الداعية لي إلى الخروج منه، وما تأنيت. ويوسف فيه 6 لغات: ضم السين وكسرها وفتحها مع الهمز فيهن وتركه. وهذا ثناء على يوسف عليه السلام وبيان لصبره وتأنيه. والمراد بالداعي رسول الملك الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قال: ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فلم يخرج يوسف عليه السلام مبادرا إلى الراحة ومفارقة السجن الطويل، بل تثبت وتوقر وراسل الملك في كشف أمره الذي سجن بسببه لتظهر براءته عند الملك وغيره. ويلقاه مع اعتقاده براءته مما نسب إليه، ولا خلل من يوسف ولا غيره. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة يوسف في هذا، وبين قوة نفسه في الخير وكمال صبره وحسن نظره. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه تواضعا وإيثارا للإبلاغ في بيان كمال فضيلة يوسف عليه السلام. من فوائد الحديث بيان زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة، إذ العيان يفيد من المعرفة ما لا يفيده الاستدلال. فإبراهيم طلب عين اليقين بعد أن تحقق له علم اليقين، فإن العلم ثلاث مراتب: علم اليقين وهو ما يحصل بالاستدلال، وعين اليقين وهو ما يحصل بالمعاينة والمشاهدة، وحق اليقين وهو ما يحصل باللقاء والملامسة. فمثلا من رأى شخصا من بعيد فشهد عنده عدول لا يشك فيهم بأنه فلان، فقد حصل له علم اليقين. فإذا اقترب منه وشاهده وكلمه فقد حصل له عين اليقين. فإذا سلم عليه وصافحه بيده فقد حصل له حق اليقين. ومن فوائد الحديث بيان زيادة الإيمان ونقصه، ومنها مشروعية الدفاع عن المسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن تطرق الشك إلى إبراهيم عليه السلام، حيث إن بعضهم قال: شك إبراهيم ولم يشك نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا على ما قيل. ومن فوائده إظهار وصف فضل أهل الفضل للناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف يوسف عليه الصلاة والسلام بالصبر والأناة، حيث لم يبادر بالخروج من السجن الطويل، بل قال لرسول الملك: أرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ومن فوائد الحديث بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وهضم نفسه، حيث قال: لأجبت الداعي. وفيه بيان فضيلة كل من إبراهيم ولوط ويوسف عليهم الصلاة والسلام، وبيان تواضع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ من الإيمان إلى رتبة عين اليقين. حسن التوكل على الله تعالى وفضيلته. وفيه أن الشك مستحيل في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفيه تصحيح خطأ من فهم وقوع الشك من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفيه مشروعية إظهار العذر عند العجز، وبيان صبر يوسف عليه الصلاة والسلام وثباته على الحق ولو كان شاقا على النفس. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال تواضعا، لأنه كان فيه مبادرة وعجلة لو كان مكان يوسف عليه السلام. والتواضع لا يصغر كبيرا ولا يضع رفيعا ولا يبطل لذي حق حقا، بل يوجب لصاحبه فضلا ويكسبه جلالة وقدرا. ومن فوائد الحديث أنه إذا اتهم المسلم بشيء ما ثم ظهرت براءته منه، ينبغي له أن يظهر للناس تلك البراءة كما طلب يوسف عليه السلام ذلك، وفضله على راحة نفسه بالخروج من السجن مع مشقته، ولكنه فضل إظهار نزاهته لدى جماهير الناس، لأنه قد أشيع بينهم اتهامه بما هو بريء منه، فأراد أن يعلم الجميع براءته كما وقر في نفوسهم ضدها. فهكذا ينبغي للعبد أن يبرئ ساحته ويزيل الشكوك من قلوب الناس اقتداء بهذا النبي الكريم عليه السلام. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: وحدثني به إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يونس عن الزهري وفي حديث مالك ولكن ليطمئن قلبي. ثم قال ثم قرأ هذه الآية حتى جازها. رجال إسناده: عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة، أبو عبد الرحمن البصري ثقة جليل، توفي سنة 31، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وقوله كما مر في الإسناد: وحدثني به إن شاء الله. قال النووي رحمه الله: هذا مما قد ينكره على مسلم من لا علم عنده ولا خبرة لديه، لكون مسلم رحمه الله قال: وحدثني به إن شاء الله تعالى، فيقول: كيف يحتج بشيء يشك فيه؟ وهذا خيال باطل من قائله، فإن مسلما رحمه الله لم يحتج بهذا الإسناد، وإنما ذكره متابعة واستشهادا. وقد مر أنهم يحتملون في المتابعات والشواهد ما لا يحتملون في الأصول. انتهى من كلام النووي رحمه الله. جويرية من رجال الإسناد: ابن أسماء ابن عبيد بن مخارق الضبعي، ويقال مخراق أبو مخارق، ويقال أبو أسماء البصري، صدوق، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وله في صحيح مسلم 12 حديثا. مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله الفقيه، إمام دار الهجرة ورأس المتقنين وكبير المتثبتين، توفي سنة 79، وأخرج له الجماعة. أبو عبيد سعد بن عبيد الزهري مولى عبد الرحمن بن أزهر، ويقال مولى عبد الرحمن بن عوف، ثقة، أخرج له الجماعة، والباقون تقدموا في السند قبله. قوله بمثل حديث يونس إلى آخره، يعني أن مالكا حدث عن الزهري بسنده المذكور بمثل المتن الذي رواه يونس عن الزهري. وقوله وفي حديث مالك ولكن ليطمئن قلبي، يعني أن مالكا ذكر في روايته قوله ولكن ليطمئن قلبي، ولم يذكر وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، وهذا ظاهر معناه. ولكن سيأتي الحديث من رواية النسائي بطريقين، وفيهما أنه قرأ الآية من قوله رب أرني كيف تحيي الموتى، فلعل المصنف رحمه الله وقع له الحديث هكذا. وقوله قال ثم قرأ هذه الآية، الظاهر أن فاعل قال ضمير أبي هريرة رضي الله عنه، ويحتمل أن يكون لمن دونه، وأن فاعل قرأ ضمير النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قرأ هذه الآية، فهكذا قال أبو هريرة ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. قوله حتى جازها، أي فرغ من قراءتها، كما قال النووي. رواية مالك التي أحالها المصنف رحمه الله هنا ساقها النسائي رحمه الله في السنن الكبرى، فقال أنبأنا عمرو بن منصور قال أنبأنا عبد الله بن محمد قال أنبأنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله إبراهيم، نحن أحق بالشك منه، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فذكر الآية ويرحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبته. وقال أنبأنا العباس بن عبد العظيم قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أنبأنا جويرية بن أسماء عن مالك بن أنس عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله إبراهيم نحن أحق بالشك منه. قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقال يرحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبته. هذه الرواية مطولة وهذا دليل على أنها رواية بالمعنى، لكن ساقها البخاري مختصرة كما في كتاب أحاديث الأنبياء. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء هو ابن أخي جويرية قال حدثنا جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته. وكذلك ساقها رحمه الله مختصرة في كتاب التعبير فقال حدثنا عبد الله قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة ثانيا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال حدثناه عبد بن حميد قال حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبو أويس عن الزهري كرواية مالك بإسناده وقال ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها. رجال إسناده أبو أويس وعبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو أويس المدني ابن عم مالك رحمه الله وصهره على أخته صدوق يهم أخرج له مسلم والأربعة عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكاف في قوله كرواية مالك في محل النصب اسم بمعنى مثل مفعول ثان لحدثنا أبو أويس والتقدير حدثنا أبو أويس عن الزهري مثل رواية مالك. وحديثه بإسناده أي بإسناد مالك. وقال أي ولكن قال أبو أويس في روايته ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية حتى أنجزها أي حتى أتمها بدل رواية مالك حتى جازها. وهذا بيان لمحل المخالفة بين الروايتين رواية مالك ورواية أبي أويس. هذا السند من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله رجاله خمسة منهم مدنيون وواحد كسي وغرضه بسوقه بيان متابعة أبي أويس لمالك في رواية هذا الحديث عن الزهري. وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه لأن أبا أويس صدوق يهم ومالك من أوثق الناس فلا يصلح أبو أويس لتقوية مالك. ولم يذكر في هذا الباب سوى حديث أبي هريرة وذكر فيه متابعتان لا غير.